أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الرابعة من مسائل المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3740، والتي هي أن بنت الزوجة إنما تحرم فيما إذا دخل بالزوجة، وكذا المملوكة للأب إنما تحرم على الابن إن إذا دخل الأب بها، أو كذا مملوكة الابن إنما تحرم على الأب إذا دخل الابن بها. هذه المسألة وهي المسألة الرابعة تقول أنه لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، ولا بد وأن يكون الدخول بمقدار الحشف فما فوق. وربما يقال كما قال السيد الحكيم أنه يكفي دخول بعض الحشفة، وقلنا أن قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم معناه أتيتموهن، لأنه لا معنى لأن يدخل هو بها دخلتم بها، فلا بد وأن يكون المراد أنه أتاها، وهو ظاهر في دخول الحشفة فما فوق. استشهد سيد الخوي رحمة الله عليه أمس بصحيحة العيس بن القاسم التي فيها إن أفضى فتحرم عليه البنت، إن لم يفضي لا تحرم، والإفضاء بلا كلام غير صادق على دخول بعض الحشفة. لكن صاحب الجواهر قال أن هذه الرواية مختلفة النسخة، فإذا مختلفة النسخة لم يعلم أن الموجود فيها أتى امرأته، ربما بعض النسخ يوجد أتى امرأة فيدخل في باب الفجور. وسيد الخوي أجابه رحمة الله عليه بأنه عندنا هنا في المقام روايتان، رواية تقول إذا أتى امرأته، رواية تقول إذا أتى امرأة، روايتين وكل منهما في باب مستقل. ناقشنا أمس في هذه الدعوة من السيد الخوئي، وفي مناقشتنا نحو تأمل بل مانع الصحيح ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنهما روايتان، فيصح حينئذ الاستشهاد بصحيحة العيس ابن القاسم على أن معتبر هو دخول الحشفة فما فوق، لا دخول بعض الحشفة. وصل الكلام بنا إلى ما إذا أنزل الزوج على فرج زوجته لم يدخل، فهل هذا الإنزال يحرم الربيب عليه؟ حملت الزوجة أو لم تحمل من هذا الإنزال؟ الماتن يقول صاحب العروة قدس الله نفسه: ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، حتى لو حملت، باعتبار أن الإمرأة التي أنزل على فرجها الملاك في حرمة بنتها عليه، والدخول دخلتم بهن للإنزال، حملت أو لن تحمل، فلا يكون للإنزال أي أثر. الموضوع في الحكم بحرمة البنت على الزوج أو بحرمة المملوكة للأب على الابن، أو المملوكة للابن على الأب، الموضوع هو الدخول للإنزال. فلو أنزل الزوج على فرج زوجته لم تحرم الربيبة عليه، ولو أنزل المالك على فرج مملوكته وإن حملت منه لا يكون موجبا ذلك لحرمة المملوك على الابن، أو بالعكس الابن أنزل، لأن الموضوع في هذه كلها هو الدخول للإنزال. ماكوش فالشيء يدلنا لا الآية ولا الروايات على أن الإنزال يؤثر تأثير الدخول أبدا. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا فرق في هذا الدخول الذي يكون موجبا لتحريم الربيبة على الزوج، أو تحريم المملوكة للأب على الابن إذا دخل بها الأب، لا فرق فيه بين أن يكون الدخول حالة يقظة الزوج أو حالة نوم الزوج. يقظة جامعها زوجته أو بالمنام جامعها زوجته، أي فرق في ذلك؟ اختيارا جامعها أو جبرا جامعها، جبرا منه لها أو جبرا منها له، كل ذلك أيضا يقول الماتن لا فرق فيه، كل ذلك يقتضي تحريم الربيبة على الزوج ويقتضي تحريم المملوكة، مملوكة الأب الذي دخل بها الأب عن يقظة أو عن منام أو عن جابر منه أو منها، تحرم على الابن وكذا العكس. أما من جهة المرأة فواضح الحكم متعلق بدخول الزوج بزوجته، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مكرهة كانت المرأة لم تكن مكرهة، أي فرق في ذلك؟ دخل بهن ولا دخل بهن، وكذا الدخول المأخوذ في المملوكة دخل بها أو ما دخل بها، مكرهة كانت أو مختارة، نائمة كانت أو يقظة، كل ذلك لا فرق فيه بالنسبة إلى المرأة. ربما من جهة الزوج يشكل ويقال بأنه ظاهر قوله تعالى في الربائب من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المعتبر في الدخول أن يكون الزوج مختارا، فلو كان مجبرا مثلا لا يكون ذلك مقتضيا لتحريم الربيبة عليه، ربما هكذا يقال. هذا احتمال موجود أنه دخلتم يعني ظاهرة في اختياري أن يكون الداخل هو الزوج أو المالك مختار، فإذا لم يكن مختارا الحكم لا يترتب. لكن الموجود في الأدلة ما يدل على أن العبرة إنما هو الدخول بأي نحو اتفق، حتى لو كان مكره الزوج ولا اختيار له. هذه المعتبرات التي دل على أن موضوع الحكم هو حصول الدخول بالمرأة، فإذا حصل الدخول حرمت بنتها عليه، هذه المعتبرة هي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه يعني الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، دخل بهن عن جبر كان أو عن اختيار مطلق، فليس هناك إلا أن يتحقق الدخول حتى لو كان عن إكراه. فهذه الرواية تدل على أنه لا يعتبر الاختيار في الدخول حتى لو كان الزوج مكرها، يكون ذلك مقتضيا لتحريم بنته عليه. العبرة كون الزوجة مدخول بها، وهذه مدخول بها حتى لو كان الداخل بها الزوج دخل بها عن إكراه، فرق في ذلك. المسألة انتهت، هذه المسألة الرابعة وهو أن الدخول لا يعتبر فيه أن يكون في القبور، يكون حتى في الدبور بعد المعتبر فيه أن يكون بمقدار الحشفة، الإنزال لا يعتبر، الدخول عن إكراه أو عن اختيارنا أو حال اليقظة أو حال النوم، كل ذلك لا فرق فيه. انتهت هذه المسألة. المسألة الخامسة، ولو هذه المسألة أيضا في الإماء لكن بها فائدة استفادة عدم جواز التصرف في مال الغير خصوصا الابن. ربما شخص يصور أنه فلوس ابنه إله، أملاك ابنه إله، ما شابه ذلك، له أن يتصرف فيها حتى لو كان الابن غير راضيا. هذه المسألة تقول لا يجوز لكل من الأب والابن، الابن الناس يقبلون أنه ليس له أن يتصرف في مال أبيه إلا بإذنه، ولو بعض الناس يقول لك لا، مال أبوه مال ابنه، هذا مال أبوه مال ابنه، توسع من عندهم تنزيل والدليل معلي. لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل. الأب عده أمة، الابن هم عده أمة، هل يجوز للأب أو الابن أن يطأ مملوكة الآخر من دون أن يعقد عليها أو من دون أن يحللها الآخر له؟ الجواب لا. سواء كانت المملوكة مملوكة الأب ليس للابن ذلك، أو كانت المملوكة مملوكة الابن ليس للأب ذلك. تصرف في مال الغير، تصرف في مال الغير واضح أنه لا يجوز. طبعا المفروض هذا فيما إذا لم تكن المملوكة مدخولة للأب، أو لم تكن المملوكة مدخولة للابن، أنه إذا مدخولة تحرم بلا فرق. إذا الأب دخل بمملوكة ابنه الذي لم يدخل بها الابن من دون عقد ولا تحليل، كان زانيا ويحد، وكذا الابن إذا دخل بمملوكة أبيه الذي لم يدخل بها من دون عقد ولا تحليل كان زانيا ويحب. صفة أقمار بين الدخول أو بين دخول الأجنبي في مملوكة الغير. ليش؟ تصرفا في مال الغير، تصرف في مال الغير واضح غير جائز. لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له. طبعا مفروض الكلام إذا لم تكن مدخولة له، وإلا إذا دخل من دون عقد من دون تحليل كان زانيا. فالنكاح يحتاج إلى ما يحلله. الظاهر أن هذه المسألة مات لا خلاف فيها بين الفقهاء، بل لا ينبغي أن يكون هناك خلاف، وإن كان احتمال وجود الخلاف من بعض الأشخاص موجود. هسا أكش ربما بعض الأشخاص يجون إلى بعض الروايات يقولون ظاهر هذه الروايات هو جواز أن يتصرف الأب في مملوكة ابنه ولو من غير إذنه ولا تحليله ولا عقده. وإذا إجى واحد استدل بذن الروايات شلون إحنا نقول له لا يجوز؟ شوف شنو هذه الروايات. قد يستفاد من إطلاق بعض الروايات جواز الوطء لكن بالنسبة إلى الأب خاصة لمملوكة ابنه التي لم يدخل بها من دون عقد ولا تحليل، ولا يكون ذلك الزنا. أكوش صحيحتين همات معتبرات، مو أنه ضعيفات حتى نقول شو اسمه. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال يأكل منه ما يشاء من غير سرف. هذا واضح، إذا الأب ما عنده ما يقدر يشتغل، نفقته واجب على ابنه، فإلى حق أن يأخذ من مال ابنه بمقدار لا يكون سرف مقدار نفقته. وقال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وحده، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. لو ده وجه واحد يحتج علينا بهاي الرواية شو نجاوبه؟ نقول لا يجوز تصرف المال غيره، ما نقول يجوز مثلا. إلى هذا ما لم يكن الابن وقع عليها رواها الشيخ الطوسي والصدوق، وطريق كل منهما معتبر، لكن في رواية الشيخ أكو إضافة. شنو هاي الإضافة؟ هاي هسه ربما بعض الناس ما يجي يشوف لفت حجة يقول بلي الإمام قال أنه أنت ومالك لأبيك، فيجوز الأب يتصرف في مال الابن حتى لو مو محتاج. هاي الإضافة هاي. وذكر في رواية الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك، ما لك حق الاعتراف، أنت أصلا مملوك للأب. هاي المعتبرة الأولية اللي ربما يجون يستدلون بها يقولون للأب أن يطأ مال مملوكة ابنه التي لم يطأها الابن من دون عقد ولا تحليل، ما انت هاي. المعتبرة الثانية معتبرة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يكون لولده الجارية، ولده أسأل لولده ما كفر، أيطعها جارية ابنه؟ قال إن أحب، إذا يحب الأب ما يخالف، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، أحبه مو أنه محتاج. أيها ما تندل على جواز الوط للأب وجواز أخذ مال ابنه إذا حب ورغب مو أنه محتاج. هاتين الروايتين مطلقتين دالتين على جواز وطء الأب جارية الابن من دون حاجة إلى عقد وإلى تحليل، وجواز أن يأخذ الأب من مال ابنه إن أحب. إذن الروايتين، أولا نجي إلى هاي الجملة الذي قد يتمسك بها بعض الأشخاص ويحتج بها أن الإمام قال أنت ومالك لأبيك. أما قوله أنت ومالك لأبيك في الصحيحة الأولى فقلنا سابقا أنه محمول على حكم أخلاقي محض، حكم أخلاقي هذا. الإب بمقتضى الأخلاق الإسلامية بمقتضى ينبغي أن يمضي ما فعله أباه، هذا أنت ومالك لأبيك، يرضى بها لعدم إمكان أن يكون. طبعا ليش نقول أنه هذه الجملة معناها حكم أخلاقي؟ لأنه لا يمكن أن يكون الولد الحر مملوكا أنت ومالك لأبيك، يعني أنت عبد لأبيك مملوك، هذا معنى يمكن عدم إمكان أن يكون الشخص عبدا لآخر من دون سبب، وأن يكون الآخر ولي عليه يتصرف في ماله وفي أملاكه وفي أمته ما يشاء، ما كنتش ولاية في الأب على ابنه. الأصل أصلا الأصل هو لا ولاية لأحد على أحد، إن كانت هناك ولاية ثابتة في بعض المواضع التي دل الدليل عليها، ما قعدنا هنا دليل على أن الأب له الولاية على ابنه بحيث أن يتصرف في أملاكه من دون رضا. فلذا أنت ومالك لأبيك لابد وأن يكون حكما أخلاقيا، وهو أن الإبن لابد وأن ينبغي له أن يرضى بما فعله أبوه ويمضيه. هذا الحمل الذي إحنا نحمل قوله أنت ومالك لأبيك على هذا المعنى، هذا الحمل دلت عليه صحيحة الحسين ابن أبي العلاء. شوفوا هنا نشيري دي يقول الإمام سلام الله عليه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير سرف، إذا توقف قوته على مال ولده يحل له قوته من دون السرف، هذا كلهم يقولون به. طبعا الإمام هم يؤكد يقول قوته من غير سرف إذا اضطر إليه، إذا ما مطلع ما كنا فقه واجب على الإبن إذا الأب عد أموال حتى له أن يأخذ قوته منه. قال فقلت له، الذي احنا نقول انه اكو جماعه، فقلت له حتى الوقت، فقلت له رسول الله الذي قال لرجل اتاه فقدم اباه فقال له رسول الله، طبعا في واحد اشتكى على ابوه، جاب ابوه الى النبي اشتكى عليه قال هذا اكل فلوسي، رسول الله ايش قال له؟ قال له انت ومالك لابيك. فقول الرجل صلى الله عليه، فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال عليه السلام هذا الرجل الذي جاب أبوه إلى رسول الله وقال هذا أبوي أكل أموالي، الأبهم أجابه أموال من يعني؟ أموال يعني أمه ماتت وحصل إرث من عدها، لما كبر قال الأبو وين إرثي؟ قال ماكو إرث لك الآن، فهذا راح أقدمه إلى رسول الله شكايتان. الأب إيش قال؟ رسول الله قال شنو أمر هذاك الأبهم؟ قال أمواله الذي مثلا له صرفتها عليه، خذ الابن عد أموال وما يجمع على الابن ينفق عليه، إلى حق أن ينفق عليه من أموال الطفل نفسه، قال أصرفتها عليه. فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، شنو معنى هذا؟ السائل يسأل يوم. مو أن رسول الله قال أنت ومالك لأبيك، كإذن يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ليس قوته فقط، أكثر من قوته حتى لو ما محتاج، هذا احتجاج من هذا الشخص على الإمام. فقال عليه السلام إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، ما عندي أنا فلوس غيرين نفق، ما عاد يم شغل ما اقدر اشتغل، لاني فلوس صرفت عليك وعلي اكلناها، انت عندك انا ما عندي، نفقتي واجب عليك، انت هم نفقتك واجب على نفسك لانه انا ما عندي وانت عندك، صرفت عليك وعلي. وقال الامام عليه السلام انت ومالك لابيك، في هذه الصوره بر انت ومالك لابيك، الاب ما عنده ما يقدر يشتغل، الابن هم عنده، الأب ما يجب عليه أن ينفق عليه، ينفق على من؟ الطفل نفسه ينفق على نفسه، لكن خب ولي يكون ينفق، والولي حينما ينفق على نفسه ونفقته واجبة فينفق عليه وعلى ابنه. وقال أنت ومالك، ولم يكن عند الرجل شيء، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ والحال أن الأب في قوله ذلك صعب، ما كان عدين فقتن عليك وعلي. إذن أنت ومالك لأبيك جملة أدبية مو حكم شرعي، حتى يجي بعض الأشخاص يقول أنه قال رسول الله كذلك فأنا أقدر أخذ من أموال ابني ما شئت، ولي أن أقع على جاريتي إن لم يكن الابن وقع عليها. هسه ذن المعتبرتين المتقدمتين دالتين على أنه يجوز للأب أن ينكح جارية ابنه، لكن الابن ما إله أن ينكح جارية أبيه مطلقة. خب صحيح مطلقة، تقيد بالروايات الذي تقول إنما له ذلك فيما إذا قومها. عندنا عدة روايات تقول للأب ذلك إذا قومها الجارية، قوام يعني ملك. عندنا عدة روايات أنه شخص أولاده عندهم إماء مملوكات، أولاده صغار، أله الأب أن يقع على مملوكة يقول لك يقومها أول، يعني يشتريها، فإذا اشتراها حينئذ تكون ملكه، فحينئذ يطعها. فذنش الرواية تقول الذي له أن يقع على جارية ابنه، أما الابن ما له حق أن يقع على جارية ابنه فيماذا قومها، وأنه مطلقة. وأما من حيث دلالة المعتبرتين على جواز وطء الأب مملوكة ابنه بلا عقد ولا تحليل، فهاتان المعتبرتان صحيح دالتان على ذلك بالإطلاق، إلا أنه يقيدهما عدة روايات دل على جواز تقويم الأب جارية ابنه الصغير. هسه ابنه الكبير يا مهلا حقا يقومها، هسه ما علينا يجينا هذا البحث، على تقويم جارية ابنه الصغير ووطئه لها، فلا بد من تقييد ذلك بما إذا قوم الأب جارية الابن لنفسه حتى لو كان الولد كبيرا. الرواية هالشكل تقول حتى لو كان الولد كبيرا حتى نفسه، بما إذا قوم الأب جارية الأب الابن لنفسه حتى لو كان الولد كبيرا، لأنه يأتينا في المسألة الآتية أنه أكهج الولاية للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير ويتملكها، ابنه الكبير ويتملكها. هسه هذا يأتينا إذا ردنا نتعرض إليه صحيح أو لا. إذا قومها تكون مملوكة للأب، فطبعا يكون وطئه لها وطء لأمته مو وطء لأمة الابن. هذه الروايات كثيرة، منها صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، يرث الجارية من أمه. هل يصلح أن يطأها؟ يعني الأب. فقال عليه السلام يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، يشتريها، مو أنه هو الجارية جارية الابن وإلى حق هو أن يطأها. يا بشنو؟ باعتبار أن الابن لا يطأ صغير فيكون للأب حق الجر حق الوطن، لا ما كنت شيء. يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده أو لولده عليه ثمنها. هذه تقول دنيش الروايتين المطلقتين التي تقول له أن يقع، يقع بعد أن يقوم، وأنه يقع مطلقة يعني بعد أن يتملك. هذه صحيحة، صحيحة أبو الصباح الكناني، واضحة الدلالة على عدم الجواز من غير تقويم سواء كان الولد كبيرا أم صغيرا. الصحيحة الأخرى صحيحة محمد بن إسماعيل، قال طبعا هذه صحيحة أبي الصباح الكناني، ما نقدر نقول أنه دال على جواز أن يقوم الأب جارية ابنه الكبير لأنه وارد في الولد الصغار. هسه شوف بقية الروايات بها دلالة على جواز أن يقوم الأب جارية ابنه الكبير الذي لم يدخل بها الاب. صحيحة الأخرى صحيحة محمد بن إسماعيل، قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابني لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب لا حتى تخلصها. تقومها وتملكها تصير إليك، ذاك الوقت إليك حق أن تطاع. صحيحة ابن سينا قال سألته، يعني سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام، ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النبقة فليس له أن يأخذ من ماله شيء. أب ما عده والابن عده، والابن ينفق على أبوه، إذا ينفق على أبوه ما لقى أن يأخذ من فلوس ابنه. إذا ما ينفق عليه بذلك الوقت إلى حق أن يقاصه ويأخذ نفقته منه. وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب، جارية مشتركة بين الأب والابن، فليس له أن يطعها إلا أن يقومها قيمة عدل تصير لولده ثمنها بمقدار ما يملك من هذه الجارية. جارية المشتركة ما لحق أن يطعها أحدهما إلا أن تكون ملكه، فيقوم حصة ابنه ويشتريها، وذاك الوقت تكون الجارية جاريته فيطعها. قال عليه السلام ويعلن ذلك أنه أنا اشتريت هاي الجارية، ترى النص من عدها الذي مملك الابن أنا اشتريته، ويعلن ذلك. قال وسألته عن الوالد أيرزق من مال ولده شيئا؟ قال نعم، ولا يرزق الولد من مال والده شيئا. الوالد يرزق، يعني يرزق كما ورد أنه يعني يصيب خيرا من مال ولده. فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها الأب فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطع وإن شاء باع. هذا ما تدل على أنه من دون تقويم ليس له ذلك. فالوط من دون عقد، من دون تحليل، من دون شراء بلا كلام لا يكون جائزا. من هذه الروايات أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا إني كنت وهبت لابنة لي جارية حينما زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت البنت والأم لي، فرجعت إلي هي بنته والجارية، أفيحل لي أن أعطي الجارية؟ قال عليه السلام قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك. لأن بنتك صارت ملك بنتك، الآن رجعت هي ملك بنتك، لك ما لك حق إلا أن شنو تشتريه. واضح الدلالة هذه على أنه جارية الابن، الابن ولد كان أو بنت، لا يحل للأب أن يطعها إلا بعد أن يقومها. وكذا عدة روايات أخرى، فماكو فرد شيء يدل على جواز أن يطع الأب جارية ابنه من دون عقد أو تحليل أو شراء، حتى لو كانت الروايات بعضها مطلقة. هسه هذه مسألة أكو عندنا وراها مسألة ستة، يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطأها، وهل له أن يقوم مملوكة ابنه الكبير؟ هذه المسألة بعد ما نتوضح لأن عدم جواز التصرف في مال الغير واردة في الإماء، وإماء الآن ماكوش، ولو جناب الشيخ يقول أكو عندنا إماء في منطقتهم، لكن قليلة الابتداء الابتلاء. الكلام يقع إن شاء الله في جواز إدخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة. هذه مسألة عملية وفعلية وخارج الخارج، لذا يقع الكلام فيها غدا إن شاء الله.